من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحايا مستمعين الكرام أينما كنتم، ونعود إلى العاصمة بغداد حيث من المنتظر أن يقدم مشروع قانون النفط الجديد إلى مجلس النواب. بعض المراقبين يعتقد أن القانون سيثير ردود أفعال مختلفة بين مؤيد ورافض. عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ أوضح أن هناك مصلحة في أن يصدر قانون يضع الأمور في نصابها، وذلك لعدم وجود شركة نفط وطنية تتولى الحقول المنتجة في العراق. نبيل الحيدري معه التفاصيل.
من المنتظر أن يطرح مشروع قانون النفط الجديد على مجلس النواب قريبا، وبقدر ما أثارت بعض مواد الدستور العراقي في موضوعة النفط من سجالات واختلافات، فإن مشروع القانون الجديد يقرأ بوجهات نظر مختلفة اليوم، ربما تتفق أغلبها على أهمية أن يكون هناك قانون ينظم التعامل مع ثروة العراق الأولى. عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ:
هناك مصلحة في أن يصدر قانون يضع الأمور في نصابها، لأن هنالك أشياء كثيرة لم تحسم بالحقيقة. لا توجد شركة نفط وطنية تتولى الحقول المنتجة، لا يوجد اتفاق مع أقليم كردستان حول العقود الموقعة، وهناك آراء مختلفة حول هذا الأمر. والنقطة الأخرى، نحن بحاجة إلى أن نضع قواعد لتوزيع الموارد المالية، لأنه هذه المسألة بالحقيقة مهمة جدا، في رأي مهم يربط بين هذه وبين الخطة الإنمائية الشاملة، وأنا من دعاة هذا الرأي. ورأي آخر لا، يقول بأنه يجب أن توزع الموارد المالية على المحافظات. أنا أعتقدها نظرة تجزئية وبها مخاطر كبيرة، بل علينا أن نعتمد المنطق الوطني الشامل، منطق التنمية الشاملة، كما قال الدستور أن النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين بجميع الأقاليم والمحافظات.
فيما تميل آراء أخرى إلى التخوف مما سيثيره قانون النفط من خلافات في المواقف والاجتهادات، حسب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين دكتور هلال إدريس:
الآن هو الوضع السياسي غير مستقر، وتطرح هيك مسألة خلافية فمعناه راح نشوف انشقاقات داخل السلطة وما بين السلطة وما بين القوى السياسية الأخرى غير المشاركة بالسلطة.
وينبه الدكتور مهدي الحافظ إلى الإفراط في تسييس الموضوع دون النظر للجوانب الإيجابية الكثيرة في محتوى القانون.
لا شك بأنه بعض الجهات، أنا متأكد حتى بعضها جهات داخلية، تحاول أن تسيس القضية لاعتبارات ضيقة، وهذا خطأ. يعني أنا لست مع منع أحد من إبداء الرأي، بس أن يسيس الأمر الحد اللي يخدم أجندة محددة ذات أغراض ضيقة، أنا أتصور هذا ليس بمصلحة البلد.
بينما تجد أطراف أخرى أن منافع أمريكية تحرك الموضوع، وتعتقد أن لا مبررات للاستعجال في طرح مشروع قانون النفط حاليا. دكتور هلال إدريس:
بالتأكيد، لأن لا الاعتبارات الموضوعية ولا الاعتبارات الذاتية تتطلب الاستعجال في طرح هكذا قانون يرهن الاقتصاد العراقي ومستقبله إلى سنوات طويلة وعديدة مستقبلية. في رأينا هناك مصلحة أمريكية، وهناك نشتم روائح لرهن الاقتصاد العراقي إلى الشركات الأمريكية.
أطراف دولية مختلفة وشركات نفطية كبرى تتابع باهتمام تطور إعداد قانون النفط العراقي لما يمكن أن ينعكس على مصالحها الاقتصادية. ويقلل الدكتور مهدي الحافظ من أهمية الادعاء بوجود ضغط أمريكي على العراقيين للإسراع بتشريع القانون.
هنالك رغبة قوية، وربما تتعدى الرغبة، لدى الشركات الأجنبية في أن يصدر هذا القانون، لأنها تتطلع إلى الحصول على بعض العقود في المناطق غير المستثمرة. البرلمان لم يبحث الموضوع بعد، وليس هنالك ضغط ملحوظ. كل ما هنالك أن الحكومة قررت الموافقة على المشروع القانون وأحيل البرلمان، وتوقع أسبوع القادم ربما تجد القراءة الأولى لهذا المشروع. وشعرت أن الجو العام يحمل الكثير من الرغبة في مناقشة هذا الأمر مناقشة موضوعية.
مشروع قانون النفط الذي أعدته لجنة من المختصين النفطيين العراقيين يخضع لاجتهادات وآراء مختلفة، ربما ستتضح أكثر عندما يعرض على نواب الشعب خلال الأيام القليلة القادمة. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر يتحول إلى أربيل، حيث عقد وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد حسن عقب اجتماعه بوزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، عقد مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى خطط جديدة لتحسين قطاع الكهرباء في العراق من خلال ربط الشبكة الكهربائية الوطنية. عبد الحميد الزباري معه التفاصيل.
أعلن وزير الكهرباء العراقي أنه تم وضع خطة مركزية للسنوات العشر القادمة لتحسين قطاع الكهرباء في العراق الذي يعاني من انقطاع مستمر للطاقة الكهربائية في جميع مناطق العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور كريم وحيد حسن وزير الكهرباء العراقي في أربيل عقب اجتماعه مع وزارة الكهرباء في حكومة أقليم كردستان العراق. وأشار وزير الكهرباء العراقي إلى أنه سيتم ربط الشبكة الوطنية العراقية
لأول مرة منذ عام 1992 تكون الشبكة العراقية شبكة عراقية هي كاملة من زاخر الفار، ودعم هذه الشبكة الوطنية يتطلب لها جهود كبيرة وحثيثة تنبني على أسس علمية، ولهذا تم وضع خطة مركزية لعام للعشر سنوات القادمة لتطوير وبناء كهرباء رصينة قوية لكافة عموم الشبكة العراقية. وكانت الخطة المركزية بالاشتراك مع حكومة الإقليم لغرض وضع خطة خاصة بالإقليم من إضافة محطات وشبكات ومركز سيطرة ومركز تدريب. ونقشت أيضا تفعيل اللقاءات الفنية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الأخرى مع إقليم كردستان بتقديم الخدمات المهندسين والفنيين لأعمال الصيانة وأعمال التحقيق والتجديد كذلك. وأيضا وضعت خطة بتقسيم الحصص للمحافظات الشمالية والمحافظات إقليم كردستان ومتابعتها بشكل دقيق باجتماعات شهرية دورية.
وأوضح وزير الكهرباء العراقي أن اجتماع أربيل جاء لوضع الحلول لمعالجة أزمة الكهرباء في إقليم كردستان.
هناك حصة ثابتة لمحافظتي أربيل وسليمانية في إقليم كردستان. حاليا المنطقة الشمالية منطقة معزولة، الإرهاب حقيقة طال كل خطوط الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى، وآخرها خط حديثة غرب بغداد، عدة أبراج تم نسفها. أما خطوط بيجي غرب بغداد فلا زالت هناك 18 خط 18 برج خارج العمل بسبب العمل التخريبي المستمر، وخط ديالة كركوب 26 برج أيضا تم تفجيره، وخط المهم اللي هو خط بيجي كركوب اليوم وصل العدد 58 برج. أعمال إرهابية كبيرة، هاي أثرت حقيقة على الشبكة الكهرباء بالمنطقة الشمالية. الخطوط المجهزة إلى منطقة كردستان خطوط ضعيفة، خطوط 132 كيلو فولت، يعمل حاليا فريق عمل لغرض إعادة هذه الخطوط إلى وضعها الصحيح. وهناك خطة أيضا بالتنسيق مع إقليم كردستان بشأن إعادة الخط، المهم هو خط بيجي كركوك لغرض تأمين الجانب الشرقي والجانب الغربي من شمال العراق، يعني جانب إقليم كردستان مع الموصل وصلاح الدين.
ولفت وزير الكهرباء العراقي إلى وجود خطة لتحسين قطاع الكهرباء في بغداد من خلال التوقيع على عقود لاستيراد المولدات ووضع خطة خاصة بتوزيع الكهرباء في الأحياء الشعبية لمدينة بغداد. وقال
استيراد تم توقيع عقود اثنين على استيراد مولدات كبيرة في بغداد 44 مولدة، ولكنها لا تفي بالغرض بشكل كبير. ستكون تربط هذه المحطات أو الوحدات بشكل مجمعات في بعض المناطق الشعبية في بغداد، نتأمل أنه تصل هذه الوحدات قبل الصيف. أيضا هناك محطات تحت الإنشاء تنفذ حاليا، ستنجز إن شاء الله في بداية موسم الصيف القادم. تم تطبيق أمور كثيرة في بغداد بالذات، لأن بغداد هي المحافظة التي تعاني كثيرا. حاجة بغداد حدود 3500 ميجا وات، والمنتج في بغداد لا يزيد عن 1000 ميجا وات، ولهذا يتطلب إضافة قدرات توليدية جديدة قد تصل إلى 1000 ميجا وات أخرى لغرض إشعار المواطن بأن هناك تحسنا ملحوظا سيكون خلال الصيف القادم. سيتم أيضا تطبيق مبدأ العشر أمبيرات الخاصة بالمناطق الشعبية اللي لها مغذيات خاصة مستثناء يعني مخصصة لها. تم تطبيق هذا على بعض المناطق، على منطقة في بغداد في منطقة العطيفية الشالشية، وسيتم توسيع هذا النشاط أو هذه التجربة. أيضا تمت الإحالة على مجموعة شركات شراء 5000 إلى 6000 وحدة تعمل بالطاقة الشمسية لغرض إنارة بغداد. إن شاء الله أيضا هاي تكون إنجازها قبل الصيف القادم.
كان هذا تقريرا عن المؤتمر الصحفي لوزير الكهرباء العراقي كريم وحيد حسن. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم.
عالم متحول، من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع حدة الضغط الأمني والعنف الذي تنتهجه أطراف متعددة بما يربك الحياة اليومية للمواطن العراقي، تبرز أصوات داخل العراق وخارجه تقدم نفسها كجماعات أو كتل وأفراد وجدت نفسها بعيدة عن الأداء السياسي والإداري العراقي، ويؤشر بعضها إلى مناطق الفراغ والخلل التي تسببت باستشراء الفساد الإداري وضعف الأداء الفني والتخصصي في بعض القيادات، إضافة إلى اتهام هذه الأصوات للكتل التي تصدت للإدارة في العراق باستئثار حتى مفهوم التضحيات خلال عهد النظام السابق. هذا المستجد في المشهد السياسي العراقي على هيئة تجمعات وأفراد تدعي تقديم خبرة وبلاغة سياسية تنتظر موضعا لها في هذه المرحلة التي يجدها ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول الباحث الدكتور حيدر سعيد، أنها مرحلة حرب الهويات. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. دكتور حيدر سعيد، البعض يعتقد أنه الكيانات السياسية والواجهات التي تؤثر بالعملية السياسية العراقية قوالب ثابتة وجامدة، البعض الآخر يتحرك الآن في الساحة داخل العراق وخارجه لتشكيل كتل وجماعات ضغط أو جماعات استشارية يسميها البعض، لتمثل رافد ودافع وضاغط سياسي في العملية السياسية العراقية. كيف تقرأ هذا الطقس؟
شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه دائما في لحظات الفواصل الكبرى في تاريخ العراق تظهر مثل هذه التنظيمات التي تحاول أن تكون جزءا من مشهد سياسي قادم. يعني في نهاية سنة 90 بعد غزو الكويت وقبيل الحرب، عندما بدأ لكثير من العراقيين ساس العراقيين أن الولايات المتحدة قررت إسقاط نظام صدام، بدأت بقوة عجلة ظهور حركات وأحزاب وتشكيلات سياسية جديدة تحت قناعة أنه يجب أن نكون جزءا من مشهد عراق ما بعد صدام. هذا الأمر تكرر بعد 2003 بعد سقوط نظام صدام.
لكن لنميز، المجموعة الأولى في الغالب كانت خارج العراق بعد 90 أو 91، أما بعد 2003 هناك مشاركة داخل وخارج العراق.
نعم، كانت خارج العراق بسبب أنه لم يكن متاحا أن تنشأ حركات أو أحزاب سياسية في داخل العراق. لكن أنا أقصد فكرتي، يعني العوامل التي تنشئ هذه التشكيلات كانت واحدة. الآن بعد هذه الأزمة، يعني نحن نستطيع أن نتحدث عن حرب أهلية بعد، خاصة بعد تفجير سامراء في كانون الثاني 2006، يعني تصاعد الوضع، الصراع الدموي الذي يخاض بين ميليشيات ذات صبغة طائفية، محاولة إشراك الجمهور حتى وإن كان بدعم بقناعة بما تقوم به الميليشيات، جمهور سواء جمهور شيعي أو سني يعتقد بأن هذه الميليشيات هي أداة حماية وأداة انتقام. إذن هناك تصور في هذا وضع الأزمة، هناك أيضا تصور بأنه ستكون هناك حقبة جديدة، ربما هذه حقبة الأربع سنوات، حقبة يعني نسميها ما بعد الحرب الأهلية أو حقبة الأزمة نفسها. أنا أعتقد هنا بدأ هذا العامل الجديد، يعني الفكرة الجديدة لإنشاء تشكيلات سياسية، فكرة إما فكرة الإنقاذ، إنقاذ العراق من هذا العنف، من هذه الأزمة التي يعيشها، أو أن يكون جزء، أن تكون هذه التشكيلات جزءا من عراق ما بعد الصراع، عراق ما بعد الحرب الأهلية. طبعا هناك طيف واسع فعلا، هي الحركة موجودة، أنا أعتقد موجودة في داخل العراق وفي الخارج.
هل باعتقادك أنه هذا الطيف الذي تفضلت يستوعب فئة كبيرة غائبة أو مغيبة أو مقصية أو اختارت الإقصاء من الطاقة السياسية والاجتماعية والكفوة العراقية؟ أقصد الناس الليبراليين المثقفين بشكل عام انسحبوا من العملية السياسية ربما بحكم عدم وجود لتشكيلات سياسية أو حزبية ممنهجة. هل ستستوعب هذه الحركة التي نتحدث عنها هذا الطيف المهم من الكيان العراقي؟
يعني أنا أعتقد جزء منه نعم، لكن يعني هؤلاء المثقفون أو النخب أو التكنوقراط أو الأكاديميون هم ليسوا كل مشهد الحركات التي تجري الدعوة لها الآن. يعني هناك أيضا هناك تسييس للفكرة، يعني هناك أيضا جماعات تعارض فكرة العراق الجديد. يعني هناك نوع من المعارضة لهذه الأسس، هناك نوع من الثقافة السياسية الكلاسيكية التي تريد إلى تعود إلى شكل من أشكال الحكم المركزي، تدافع مثلا، ندخل بتفصيلات مثلا عن هوية عربية للعراق، تدافع مثلا عن دولة ريعية بالنموذج القديم، دولة محتكرة لكل شيء. فكرة الإنقاذ، فكرة الخروج من الأزمة أيضا احتضنت هذا النمط من الأحزاب. بالمقابل فعلا يعني 4 سنوات نعم كان المثقف في العراق الأكاديمي المختص كان غائبا عن المشهد. ربما هناك إحساس الآن بعد الدرجة العالية من الفساد، الدرجة العالية من إقصاء المعنيين عن جهاز الدولة، عن الجهاز الإداري البيروقراطي للدولة، أنا أعتقد نعم هذا الشعور أنه يجب الآن أن يتحرك المثقف. لذلك يعني هذه الحركة فيها طيف واسع ومختلف أيضا، يعني ليس الكل في سلة واحدة.
هل تشمل هذه الحركة أو هذا التحول في حضور عناوين سياسية وتشكيلات سياسية البعثيين ممن يعني لا زالوا ينظرون إلى دور لهم مغيب بعض الشيء، إذا افترضنا البعثيين الملتزمين بأيديولوجية وطنية ولها برنامج واضح، هل ستستوعبهم أيضا هذه التحولات في رأيك؟
يعني نعم، أنا أعتقد هو ربما جزء يعني مساحة لا بأس بها من هذه الحركة تشمل بعثيين، ولكن عن أي بعث نتحدث؟ هذا هو السؤال. يعني هناك بعث ما بعد 64 الذي يسمى البعث اليسار، يعني كانت هناك حركة انشقاقية في البعث. هناك بعث ما قبل 79، هذا التيار الأيديولوجي الذي أقصي تيار عبد الخالق السامرائي وغيره الذي أقصي البعث. هناك بعث صدام، بعث ما بعد 79 الذي تحول فيه الحزب من مؤسسة أيديولوجية إلى أتت بيد الجهاز الدكتاتوري. إذن عن أي بعث نتحدث؟ أنا أعتقد من المهم أن نحرر جزءا من البعثيين من تراث الدكتاتورية، من تراث صدام، أن يكونوا جزءا. البعث في النهاية هو جزء من المشهد الحزبي في العراق، جزء من تاريخه، ونحن لا نستطيع أن نحاكم الناس على عقائدهم. يعني من يعتقد بالوحدة العربية، من يعتقد بأن الأمة العربية كيتوكيت، من يعتقد بالأيديولوجية القومية، هذه قناعته. إذا حاكمنا الناس على عقائدهم تحولنا إلى محاكم تفتيش. بالتالي أنا أعتقد جزء مهم خاصة بعد اللبس عندما أحس السنة في العراق بأنهم هم المعنيون باجتثاث البعث، أنا أعتقد لا بأس بالجزء مهم أن نحرر جزء من البعثيين من تراث صدام، من تراث الدكتاتورية. هذا أعتقد جزء من المشهد، وربما يحدث حتى بدعم مباركة الأمريكا.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
المتابع لهذه الظاهرة وهذا التحول في نشوء وبروز عناوين سياسية وتكتلات وجماعات ضغط مثل ما تحدثنا، ربما يقيمها أنها شكل من أشكال علامات الفشل ربما للكيانات السياسية القائمة. ألا تقلق هذه الظاهرة الكيانات السياسية والأحزاب في الساحة العراقية اليوم؟
يعني نعم هي تخلقها أكيد، لكن هذه الأحزاب، أحزاب السلطة، قامت بشيء خطير، وهي أنها حاولت أن تعود إلى شكل من أشكال الشرعية الثورية، في حين نحن كنا نحاول أن نؤسس بشكل نهائي لشرعية دستورية. عندما كانت هذه الأحزاب تريد أن تدعي وتحتكر لوحدها مأثرة مناهضة نظام صدام، عندما أرادت أن تحتكر لوحدها مأثرة الانتفاضة، مأثرة الضحايا، إذن هي تريد أن تعود بنا من خلال هؤلاء الضحايا، تريد أن تعود بنا على شرعية ثورية، كأنما نحن الوحيدون الذين لنا الحق في حكم العراق لأننا أعطينا ضحايا. لا، كل التيارات في العراق أعطى ضحايا. هذا يريد أن يعود بنا على شكل من أشكال الشرعية الثورية، وهذا أمر خطير. بالتالي نحن ننقذهم أيضا من موقف مناهضة صدام السني، وهم يريدون أن يصلون على الحالة الأين قد إلى الأحزاب القائمة، هو كأنما هو أنه يراد بنا العودة لا شك مشكلة الدكتاتورية. أنا أعتقد هذه أمر خطير جدا. هذا التصور هو أيضا في نوع من أنواع الشمولية. لا نعم، ننقذ هؤلاء هذه الأحزاب من نفس الموقع. هذه الأحزاب قدمت نموذجا سيئا في الحكم، قدمت نموذجا احتكاريا في الحكم، أوصلت نخبة غير مؤهلة للحكم. الفساد في العراق هو أعلى درجة فساد في العالم،
إذن نحن من حقنا أن ننقد ومن حقنا أن نطمح بنظام حكم غير احتكاري لا يكون محتكرا من قبل فئة محددة. حلم الديمقراطية الذي حلمناه في 9/4 لا يجب أن يتبدد على يد نخبة تريد أن تحتكر لوحدها حكم العراق.
هل هذه القوى التي نتحدث عنها ستمتلك منطقة تأثير، خطاب تأثير، وسيلة حضور؟ هل لها توصيف قانوني وإجرائي بحيث يمكنها أن تنافس الساحة نسميها الديمقراطية؟ هناك برلمان، هناك انتخابات حدثت، هناك دستور مطروح. إلى أي مدى ستتمكن هذه القوى الجديدة والمسميات من أن تؤثر في الساحة العراقية فعلا؟
يعني أنا أعتقد أن قوة هذه الأحزاب تأتي من دعم قوة الأحزاب القائمة، أحزاب السلطة، تأتي من دعم الجمهور لها، تأتي من كونها تعبر عن الهوية الطائفية والإثنية للجمهور في وضع استقطاب، في وضع تنافس هويات، في وضع حرب هويات. أنا أقول في حال انتهاء هذا الوضع، في حال أن يصل العنف بالعراقيين إلى درجة قناعة أنه يجب أن تنشأ دولة كجامع وطني كمجال عمومي لكل العراقيين، أنا أعتقد هنا سيكون الجمهور نفسه داعما وراغما بعودة نمط آخر من النخب السياسية، نمط آخر من التشكيلات السياسية غير هذه التشكيلات التي ظلت تدافع عن هويتي فقط، ولكنها باسم الدفاع عن الهوية، باسم حرب الهويات، هي قدمت شكلا احتكاريا للسلطة. أنا أعتقد هذا الأمر ربما لا يحدث الآن، لأن الجمهور الآن يريد أن من يعبر عن هويته. هذا الأمر يشمل كل الإثنيات والطوائف في العراق.
لكن متى تبرز الصحوة، صحوة أن يريد من يخطط لمستقبله ينظر نيابة عنه لمجتمع مستقر متطلباته تحضر، ليس فقط دفاعا عن الهوية والإثنية والطائفية؟
يعني متى؟ ربما لا نستطيع أن نحدد سنوات، لا نستطيع أن نقول سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، لكنها أنا أعتقد ستظهر في النهاية. وأنا أعتقد هو ما يدفع الآن من دم وعنف وخراب، أنا أعتقد هو ثمن للأسف كان العراق مجبرا على دفعه للوصول إلى ما نسعى عليه، للوصول إلى 9/4 آخر.
أخشى أن الحلقة تدور ونبدأ من دورة جديدة. إذا كان نظام السابق كان مصدر قلق لقوى عراقية وطنية كثيرة، أخشى أن نتحول الآن بانتظار 9/4 جديد. هل باعتقادك أن التحول بوجود هكذا أسماء وهكذا كيانات مقتدرة أن تتعلم من الدرس وتتجاوز المحنة وتصل إلى ضفاف صحيحة؟
إذا كنا نوفر لها المناخ الصحيح، نعم، الأحزاب الحاكمة في النهاية لو نتابع تاريخها ينشأ ضمن نفس الثقافة السياسية التي أنتجت الدكتاتورية في العراق، ثقافة الحقيقة الواحدة والنظام الشمولي الواحد. أي حزب في العراق الآن من الأحزاب الحاكمة لم ينشأ في ظل ثقافة سياسية تعددية. أنا أعتقد الجمهور العراقي الآن خرج من السجن الكبير الذي وضع فيه. الآن هناك النموذج التعددي، نموذج قبول الآخر موجود أمامه بشكل واضح. أنا أعتقد نخبة العراق الجديد ستخرج من قلب المحرقة.
من المحرقة يبدأ عراق جديد، هذا تفاؤل يعني بقدمه ومتفاد ومؤلم وحارق. شكرا لضيفنا دكتور حيدر سعيد، وهو يطل من نافذة التحول في الوضع السياسي العراقي وبروز تيارات وجهات أو جماعات ضاغطة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
في الحلقة المقبلة نطل على تحول آخر من تحولات حياتنا في عالم اليوم. شكرا لكم مستمعي الكرام، ونرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com أو الاتصال بهاتف الإذاعة 0770-44-25-77-0. وترك ملاحظاتكم واقتراحاتكم على شكل رسالة صوتية. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irakhurr.org. www.newsmax.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.